إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد أحسن والله جدا وأصاب الشاعر القديم إذ قال: بذلت لهم نصحي بمنعرج اللواء، فلم يستبين النصح إلا ضحى الغد. وقد قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال ابن عيينة عن خلف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. شمطاء ينكر لونها وتغيرت، مكروهة للشم والتقبيل. إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فالعلماء يعرفون الفتن من قبل وجوهها، وأما الجهال فلا يعرفونها إلا من أقفيتها. ألا فلتعلم الدنيا كلها أن السيف والصوت لن يحمل قلبا على أن يعتقد ما لا يعتقد، ولا نفسا على أن تريد ما لا تريد. ألا فلتعلم الدنيا كلها أن السيف والصوت لن يحمل قلبا على أن يعتقد ما لا يعتقد، ولا نفسا على أن تريد ما لا تريد. وتبقى الدعوة إلى الله جل وعلا، وهي وظيفة الأنبياء، طريق النجاة وسبيل الخلاص. فمن سلك سبيلها فقد سلك سبيل المرسلين، ومن تنكب صراطها فهو من المفسدين الضالين. والرسل من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أرسلوا بالدعوة إلى الله، وبيان الطريق الموصل إليه، وبيان حال المدعوين بعد وصولهم إليه. فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ملة على لسان كل رسول. فعرفوا الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفا مفصلا، حتى كأن العباد يشاهدونه سبحانه وينظرون إليه فوق سماواته على عرشه، يكلم ملائكته ويدبر أمر مملكته، ويسمع أصوات خلقه، ويرى أفعالهم وحركاتهم، ويشاهد بواطنهم كما يشاهد ظواهرهم، يأمر وينهى، ويرضى ويغضب، ويحب ويسخط، ويضحك من قنوطهم وقرب غيره، ويجيب دعوة مضطرهم، ويغيث ملهوفهم، ويعين محتاجهم، ويجبر كسيرهم، ويغني فقيرهم، ويميت ويحيي، ويمنع ويعطي، يؤتي الحكمة من يشاء، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا، ويفرج كربا، ويفك عانيا، وينصر مظلوما، ويقصم ظالما، ويرحم مسكينا، ويغيث ملهوفا، ويسوق الأقدار إلى مواقيتها، ويجريها على نظامها، ويقدم ما يشاء تقديمه، ويؤخر ما يشاء تأخيره، فأزمة الأمور كلها بيده، ومدار تدبير الممالك كلها عنده، وهذا مقصود الدعوة وزبدة الرسالة. فهذا الأمر الأول من الأمور الثلاثة وفر المرسلون أجمعون جهودهم عليه، وعلى بيانه وتجليته وتوضيحه وإظهاره، حتى عاد أظهر شيء وأجلاه. وأما القاعدة الثانية فتعريف الخلق بالطريق الموصلة إليه جل وعلا، وهو صراطه المستقيم الذي نصبه لرسله وأتباعه، وهو امتثال أمره واجتناب نهيه والإيمان بوعده ووعيده. وأما القاعدة الثالثة فتعريف الحال بعد الوصول، وهو ما تضمنه اليوم الآخر من الجنة والنار، وما قبل ذلك من الحساب والحوض والميزان والصراط. إن الله تبارك وتعالى وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت يصلون على معلم الناس الخير وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أكثر من 200 دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرد، فيا لها من مرتبة ما أعلاها، ومنقبة ما أجلها وأسناها، أن يكون المرء في حياته مشغولا ببعض أشغاله، أو في قبره قد صار أشلاء متمزقة وأوصالا متفرقة، وصحف حسناته متزايدة تملأ فيها الحسنات وتملأ كل وقت، وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسب. تلك والله المكارم والغنائم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وعليه يحسد الحاسدون. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وحقيق بمرتبة هذا شأنها أن تنفق نفائس الأنفاس عليها، ويسبق السابقون إليها، وتوفر عليها الأوقات، وتتوجه نحوها الطلبات. فنسأل الله الذي بيده مفاتيح كل خير أن يفتح علينا خزائن رحمته، ويجعلنا من أهل هذه الصفة بمنه وكرمه، وأصحاب هذه المرتبة يدعون عظائم في ملكوت السماء، كما قال بعض السلف: من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. وهؤلاء هم العدول حقا بتعديل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم، إذ يقول فيما يروى عنه: من وجوه شد بعضها بعضا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أخرجه الطبراني في مسند الشاميين والبيهقي في السنن، وما أحسن ما قال فيهم الإمام أحمد في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي يجعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال جاهل قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تأويل الجاهلين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين. وقد ذكر ابن وضاح هذا الكلام عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فالدعوة إلى الله جل وعلا هي عصمة الأمة من الزلل والخلل، وهي باب نجاتها الأعظم، وهي وظيفة المرسلين. فإن الله جل وعلا أرسل المرسلين أجمعين بالدعوة إليه، إلى توحيده وعبادته وإخلاص العبادة لوجهه الكريم، وهي طريق النجاة وطوق النجاة في هذه الأعاصير المتلاطمات. ولما تنكبها القوم صار المجتمع المسلم إلى ما ترون وتعلمون: وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد قال ربنا جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال ربنا جل وعلا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فالدعوة إلى الله تعالى أشرف الأعمال وأزكى الخصال، وكفى بها فضلا أنها وظيفة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ووظيفة الذين أورثهم الله علمهم واتباع سبيلهم. ومن أجل دعوة إلى الله أنزلت الكتب وبعثت الرسل وكتب الجهاد وخلقت الجنة والنار، وكان الموت والحياة والدنيا والآخرة والأرض والسماوات. والجهاد نوعان: جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير، والثاني الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا جهاد لهم بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن مأذونا له بجهاد السيف والسنان قبل الهجرة. وهذه السورة وهذه الآية منها مكية، فهذا الجهاد هاهنا جهاد بالقرآن، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا جهاد لهم بالقرآن، وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا. فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين، بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم. ومع هذا فقد قال الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن، والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله. وقد روي عن معاذ رضي الله عنه قوله: عليكم بطلب العلم، فإن تعلمه لله خشية، ومدارسته عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد. ولهذا قرن سبحانه بين الكتاب المنزل والحديد الناصر، فما في قوله جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. فذكر الكتاب والحديد، إذ بهما قوام الدين وقوام كل شيء عماده ونظامه. وقد قيل: فما هو إلا الوحي أو حد مرهف تميل ظباه أخدعي كل مائل. فهذا شفاء الداء من كل عاقل، وهذا دواء الداء من كل جاهل. والظبة حد السيف وحد السنان والخنجر وما أشبه. فما هو إلا الوحي أو حد مرهف تميل ظباه أخدعي كل مائل. فهذا شفاء الداء من كل عاقل، وهذا دواء الداء من كل جاهل. ولما كان كل من الجهاد بالسيف والحجة يسمى سبيل الله، فسر الصحابة رضي الله عنهم قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بالأمراء والعلماء، فإنهم المجاهدون في سبيل الله. هؤلاء بأيديهم يعني الأمراء، وهؤلاء بألسنتهم يعني العلماء. فطلب العلم وتعليمه من أعظم سبيل الله عز وجل. جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنه: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. وقال سفيان بن عيينة: من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل. وقال كعب الأحبار: طالب العلم كالغاد الرائح في سبيل الله عز وجل. جهاد أعداء الله تعالى في الخارج إنما هو فرع على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والحديث أخرجه أحمد بسند جيد، وصححه ابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي. الجهاد جهاد أعداء الله جل وعلا في الخارج إنما هو فرع على جهاد العبد نفسه في ذات الله جل وعلا. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وجهاد النفس مقدم على جهاد العدو في الخارج وأصل له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج، فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه؟ لم يجاهد ولم يحاربه في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به، ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتهيات، ولا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده. فكان جهاده الأصل لجهادهما وهو الشيطان. قال الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه عدو لا يفتر ولا يخصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس. لقد ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في التبيان أقسام الأقلام إلى أن وصل إلى القلم الأخير فقال: القلم الثاني عشر القلم الجامع، وهو قلم الرد على المبطلين ورفع سنة المحقين وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها وبيان تناقضهم وتهافتهم وخروجهم عن الحق ودخولهم في الباطل. وهذا القلم في الأقلام نظير الملوك في الأنام، وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به الرسل، المحاربون لأعدائهم، وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال. وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل وعدو لكل مخالف للرسل، فهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن. فهذه الأقلام التي فيها انتظام مصالح العالم، ويكفي في جلالة القلم أنه لم تكتب كتب الله إلا به، وأن الله سبحانه أقسم به في كتابه وتعرف إلى غيره بأن علم بالقلم، وإنما وصل إلينا ما بعث به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة القلم. ولقد أبدع أبو تمام إذ يقول في وصفه: لك القلم الأعلى الذي بشباته يصاب من الأمر الكلى والمفاصل، له ريقة طل ولكن وقعها بآثاره في الشرق والغرب وابل، لعاب الأفاعي القاتلات لعابه، وأري الجنى اشتارته أيد عواسل، له الخلوات اللائي لولا نجيها لما احتفلت للملك تلك المحافل، فصيح إذا استنطقته وهو راكب، وأعجم إن خاطبته وهو راجل، إذا ممتط الخمس اللطاف وأفرغت عليه شعاب الفكر وهي حوافل، أطاعته أطراف القنا وتقوضت لنجواه تقويض الخيام الجحافل، إذا استغزر الذهن الذكي وأقبلت أعاليه في القرطاس وهي أسافل، وقد رفدته الخنصران وشددت ثلاث نواحيه الثلاث الأنامل، رأيت جليلا شأنه وهو مرهف ضنا وسمينا خطبه وهو ناحل. فعلم ربنا جل وعلا بالقلم، وامتن الله رب العالمين على الخلق بتعليمه بالقلم، وأرشدنا الله رب العالمين إلى العكوف على آثاره مما ورد عن الأنبياء والمرسلين ومما جاء به سيدهم صلى الله عليه وآله وسلم ومما حرره العلماء من بعد الصحابة والتابعين. فهذا هو الموروث وهذا هو التراث الأعظم لهذه الأمة الذي أدبرت عنه جحافل أبنائها وتقمموا الأفكار في زبالات العقول يتقممونها من الشرق والغرب حتى صارت أمتهم إلى ما صارت إليه وحتى تركوا الدعوة إلى الله رب العالمين وانشغلوا بالسياسة وأحزابها وعكفوا عليها عكوف العباد على أصنامها وتركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وراءهم ظهريا وتنكبوها كأنما قهروا على ذلك مما أتى به شيوخهم فأضلوهم عن الحق وعن الصراط المستقيم وفرغوا عقولهم من الوحي القويم. وصارت الدعوة بلاقعة تصفق فيها الرياح الأربع وصار الناس فوضى لا يجمع شتاتهم كتاب ولا يلم تفرقهم سنة لأنهم علموا الانصراف عن الكتاب والسنة. وقديما قلت لهم أخرجتموهم وإذا ما أردتم أن تعيدوهم فلن يطيعوكم وهو الواقع اليوم كما قيل قديما وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولكن ما أقسى وحشة التفرد فإنه لما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه مريدا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق. لما كان ذلك كذلك نبه الله جل وعلا على الرفيق في هذه الطريق وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له وهم الذين أنعم الله عليهم يزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا كما قال بعض السلف عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق واحرص على اللحاق بهم وغض الطرف عمن سواهم فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. وقد ضرب لك الإمام العلامة ابن القيم مثلين فليكونا منك على بال. المثل الأول رجل خرج من بيته إلى الصلاة لا يريد غيرها فعرض له في طريقه شيطان من شياطين الإنس فألقى عليه كلاما يؤذيه فوقف ورد عليه وتماسكا وربما كان شيطان الإنس أقوى منه فقهره ومنعه عن الوصول إلى المسجد حتى فاتته الصلاة. وربما كان الرجل أقوى من شيطان الإنس، ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف الأول وكمال إدراك الجماعة، فإن التفت إليه أطمعه في نفسه وربما فترت عزيمته، فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي والجمز بقدر التفاته أو أكثر، فإن أعرض عنه واشتغل بما هو بصدده وخاف فوت الصلاة أو الوقت لم يبلغ عدوه منه ما شاء. والمثل الثاني: الظبي أشد سعيا من الكلب، ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف سعيه، فيدركه الكلب فيأخذه، فشد من عزمك وسدد من قصدك، قد عرفت فالزم، ولا تلتفت إلى الكلاب النابحات على جنبات الطرقات. فالظبي أشد سعيا من الكلب، ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف سعيه، فيدركه الكلب فيأخذه. والقصد أن في ذكر هذا الرفيق ما يزيل وحشة التفرد ويحث على السير والتشمير للحاق بهم، وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، أي أدخلني في هذه الزمرة واجعلني رفيقا لهم ومعهم. والفائدة الثانية أنه توسل إلى الله بنعمه وإحسانه إلى من أنعم عليه بالهداية، أي قد أنعمت بالهداية على من هديت وكان ذلك نعمة منك، فاجعلني نصيبا من هذه النعمة واجعلني واحدا من هؤلاء المنعم عليهم، فهو توسل إلى الله بإحسانه. والفائدة الثالثة كما يقول السائل للكريم: تصدق علي في جملة من تصدقت عليهم، وعلمني في جملة من علمت، وأحسن إلي في جملة من شملته بإحسانك، اهدني في من هديت. فيسأل الرفقة لكي يزول عنه وحشة التفرد، وما أخساها إذ يعانيها المرء إلا أن يتغمده الله برحمته. والله جل وعلا المسؤول أن يزيل عنا وحشة التفرد بحسن الصحبة في الطريق وبجودة الرفيق، ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أراد بالخلق فتنة فنسأله تعالى أن يقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين، ولا خزايا ولا محزونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يصحح قلوبنا، وأن يجعلها من القلوب السليمة التي لا شرك فيها ولا شبهة ولا شك ولا شهوة، إنه تعالى على كل شيء قدير. إن القلوب تنقسم إلى صحيح وسقيم وميت، فلما كان القلب يوصف بالحياة وضدها انقسم بحسب ذلك إلى هذه الأحوال الثلاثة: فالقلب الصحيح هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى به، كما قال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسليم السالم، وجاء على هذا المثال لأنه للصفات كالطويل والقصير والظريف. فالسليم القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له كالعليم والقدير، وأيضا فإنه ضد المريض والسقيم والعليل. وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسلم من محبة غير الله معه، ومن خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته في كل حال والتباعد من سخطه بكل طريق. وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله تعالى وحده. فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء، وخلص عمله لله. فإن أحب أحب في الله، وإن أبغض أبغض في الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله. ولا يكفيه هذا، حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الائتمام والاقتداء به وحده دون كل أحد في الأقوال والأعمال، من أقوال القلب وهي العقائد، وأقوال اللسان وهي الخبر عما في القلب، وأعمال القلب وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها، وأعمال الجوارح، فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دقه وجله هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لها ديوانان. لما وكيف؟ أي لما فعل وكيف فعلت؟ فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه، هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل، وغرض من أغراض الدنيا، من محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم، أو استجلاب محبوب عاجل، أو دفع مكروه عاجل، أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى وابتغاء الوسيلة إليه؟ ومحل هذا السؤال أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك، أم فعلته لحظك وهواك؟ والثاني سؤال عن متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك التعبد، هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسول، أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه؟ فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني عن المتابعة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا إلا بهما. فطريق التخلص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص، وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق المتابعة وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص وهوى يعارض الاتباع. فهذه حقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعة. فما من فعلة صغرت أم كبرت إلا وينشر لها يوم القيامة ديوانان: لما وكيف؟ لما فعلت وكيف فعلت؟ ما باعثك؟ ما نيتك؟ ما دافعك؟ وهذا هو الإخلاص. وكيف؟ كيف فعلت؟ وكيف قلت؟ وكيف أديت؟ بل كيف امتنعت؟ فهذه هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر يسير وهو دان قريب، لكن أهل الأهواء والبدع بعدوا عن المسلمين القريب وعسروا عليهم اليسير وحملوا على الناس حملا أعمى حتى نفروا من الدين وظنوه ضربا من الوحشية والهمجية من مخلفات القرون، وهو دين رب العالمين شريعته، والشريعة رحمة كلها ورافة كلها وحنان كله، هذا شريعة رب العالمين، لأنه أعلم بخلقه، ولأن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالناس رؤوف رحيم ممن آمن به واتبعه. وأما هؤلاء لما تنكبوا الطريق وأرادوها مغالبة بالسيف والصوت، ولتعلم الدنيا كلها أن السيف والصوت لن يحمل قلبا على أن يعتقد ما لا يعتقد، ولا نفسا على أن تريد ما لا تريد، وإنما هي الدعوة إلى الله رب العالمين، قلب سليم. نسأل الله أن يجعلنا من هذه الطائفة ممن سلم قلوبها من الشبهات والشهوات وأقامها على التوحيد وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالقلوب ثلاثة: قلب سليم، وقلب ميت وهو ضد هذا القلب السليم. القلب الميت الذي لا حياة به، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته وإرادته، ولو كان فيها سخط ربه وغضبه فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه، رضي ربه أم سخط، فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا، إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه، فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه. فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائسه، والغفلة مركبه، فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور، وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور، ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد، فلا يستجيب للناصح ويتبع كل شيطان مريد. الدنيا تسخطه وترضيه، والهوى يصمه عما سوى الباطل ويعميه، فهو في الدنيا كما قيل في ليلى: عدو لمن عادت وسلم لأهلها، ومن قربت ليلى أحب وقربا. فمخالطة صاحب هذا القلب سقم، ومعاشرته سم، ومجالسته هلاك. وأما القلب الثالث فالقلب المريض، قلب له حياة وبه علة، فله مادتان تمده هذه مرة وهذه أخرى، وهو لما غلب عليه منهما، ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها والحسد والكبر والعجب وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة ما هو مادة هلاكه وعطبه، وهو ممتحن بين داعيين، داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة، وداع يدعوه إلى العاجلة، وهو إنما يجيب أقربهما منه بابا وأدناهما إليه جوارا. فالقلب الأول حي مخبت لين واع، والثاني يابس ميت، والثالث مريض، فإما إلى السلامة أدنى وإما إلى العطب أدنى. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذه القلوب الثلاثة في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فجعل الله عز وجل القلوب في هذه الآيات ثلاثة: قلبين مفتونين وقلبا ناجيا. فالمفتونان القلب الذي فيه مرض، والقلب القاسي والناجي القلب المؤمن المخبت إلى ربه وهو المطمئن إليه الخاضع له المستسلم المنقاد. وذلك أن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحا سليما لا آفة به، ليتأتى منه ما هيئ له وخلق لأجله، وخروجه عن الاستقامة إما ليبسه وقساوته وعدم التأتي لما يراد منه كاليد الشلاء واللسان الأخرس والأنف الأخشم والعين التي لا تبصر شيئا، وإما بمرض وآفة فيه تمنعه من كمال هذه الأفعال ووقوعها على السداد. فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة. فالقلب الصحيح السليم ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره والإقبال عليه سوى إدراكه، فهو صحيح الإدراك للحق تام الانقياد والقبول له. والقلب الميت القاسي لا يقبل الحق ولا ينقاد له. والقلب المريض إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي، وإن غلبت عليه صحته التحق بالقلب السليم. فما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظ وفي القلوب من الشبه والشكوك فتنة لهذين القلبين وقوة للقلب السليم الحي، لأنه يرد ذلك ويكرهه ويبغضه ويعلم أن الحق في خلافه، فيخبت للحق ويطمئن وينقاد ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان، فيزداد إيمانا بالحق ومحبة له وكفرا بالباطل وكراهية له. فلا يزال القلب المفتون في مرية من إلقاء الشيطان، وأما القلب السليم الصحيح فلا يضره ما يلقيه الشيطان أبدا. قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالقلب السليم الصحيح لا تزيده الفتن إلا ثباتا وصلابة وعلى الحق استقامة. فاللهم صحح قلوبنا يا رب العالمين. وحديث حذيف أخرجه مسلم في صحيح، فشبه عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا بعرض عيدان الحصيرة وهي طاقاتها شيئا فشيئا، وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين: قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربه كما يشرب السفند الماء فتنكت فيه نكتة سوداء، فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس، وهو معنى قوله كالكوز مجخيا أي مكبوبا منكوسا، فإذا سود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان به إلى الهلاك، أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وربما استحكم فيه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة والحق باطلا والباطل حقا. وهذا حال قلوب أهل الأهواء والبدع، لا يعرفون من الحق إلا ما أشرب من أهوية قلوبهم ويعدون الحق باطلا والباطل حقا، ويعتبرون السنة بدعة والبدعة سنة، يعتقدون المعروف منكرا والمنكر معروفا. وأما الخطر في المرض الثاني فهو تحكيمه هواه على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقياده للهوى واتباعه له، وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها فازداد نوره وإشراقه وقوته. والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشبهات وفتن الشهوات، فتن الغي والضلال، فتن المعاصي والبدع، فتن الظلم والجهل. فأما فتن الشهوات فإنها توجب فساد القصد والإرادة، وأما فتن الشبهات فإنها توجب فساد العلم والاعتقاد. وقد قسم الصحابة رضي الله عنهم القلوب إلى أربعة، كما صح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، وقلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منهما. فقوله قلب أجرد أي متجرد مما سوى الله ورسوله، قد تجرد وسلم مما سوى الحق، فيه سراج يزهر وهو مصباح الإيمان، فأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الغي، وبحصول السراج فيه إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والإيمان، وأشار بالقلب الأغلف إلى قلب الكافر لأنه داخل في غلافه وغشائه، فلا يصل إليه نور العلم والإيمان، كما قال جل وعلا حاكيا عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف. وغلف جمع أغلف، وهو الداخل في غلافه كقلف وأقلف، وهذه الغشاوة هي الأكنة التي ضربها الله على قلوبهم عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله، فهي أكنة على القلوب ووقر في الأسماع وعمى في الأبصار، وهي الحجاب المستور عن العيون في قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. فإذا ذكر لهذه القلوب تجريد التوحيد وتجريد المتابعة ولا أصحابها على أدبارهم نفورا. وأشار بالقلب المنكوس وهو المكبوب إلى قلب المنافق، كما قال جل وعلا: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي نكسهم وردهم في الباطل الذي كانوا فيه بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة. فهذا شر القلوب وأخبثها، فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالي أصحابه، والحق باطلا ويعادي أهله، فالله المستعان. وأشار بالقلب الذي فيه مادتان إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان ولم يزهر فيه سراجه، حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله به رسوله، بل فيه مادة منه ومادة من خلافه، فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان، وتارة يكون للإيمان أقرب منه للكفر، والحكم للغالب وإليه يرجع. فهذه أقسام القلوب. وفي القرآن أدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وجماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات، والقرآن المجيد شفاء للنوعين، ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك، بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه، وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العاليات من التوحيد وإثبات الصفات وإثبات المعاد والنبوات ورد النحل الباطلات والآراء الفاسدات مثل القرآن، فإنه كفيل بذلك كله، متضمن له على أتم الوجوه وأحسنه وأقربها إلى العقول وأفصحها بيانا، فهو الشفاء على الحقيقة ومن أدواء الشبه والشكوك، ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه، فمن رزقه الله تعالى ذلك أبصر الحق والباطل عيانا بقلبه كما يرى الليل والنهار، وعلم أن ما عداه من كتب الناس وآرائهم ومعقولاتهم بين علوم لا ثقة بها، وإنما هي آراء وتقليد، وهي ظنون كاذبة لا تغني من الحق شيئا، وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيها، وبين علوم صحيحة قد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا، وبالذي وضعوه زادت العقد. فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك، ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله تعالى وكلام رسوله، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين المتشككين الشاكين الذين أخبر الواقف على نهايات أقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فهذا إنشاده وألفاظه في آخر كتبه، وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق في علم الكلام والفلسفة، وكلام أمثاله في مثل ذلك كثير جدا. كما قال بعض السلف: آخر أمر المتكلمين الشك، وآخر أمر المتصوفين الشطح. والقرآن يوصلك إلى نفس اليقين في هذه المطالب التي هي أعلى مطالب العباد من أقصر طريق. ولذلك أنزله من تكلم به وجعله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وأما شفاء القرآن لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار، فيرغب القلب السليم فيما ينفعه في معاشه ومعاده، فيرغب عما يضره، ويصير القلب محبا لرشده مبغضا للغي. فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة، فيصلح القلب فتصلح إرادته، ويعود إلى فطرته التي فطر عليه، فتصح أفعاله الاختيارية الكسبية، كما يعود البدن بصحته وصلاحه إلى حاله الطبيعي، حتى يصير بحيث لا يقبل إلا الحق، كما أن الطفل لا يقبل إلا اللبن، وعاد الفتى كالطفل ليس بقابل سوى الحق شيئا واستراحت عواذله. فيتغذى القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويقويه ويفرحه ويؤيده ويسره وينشطه ويثبت ملكه، كما يتغذى البدن بما ينميه ويقويه. وكل من القلب والبدن محتاج إلى أن يربى بالأغذية المصلحة له والحمية عما يضره، فلا ينمو إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره. فكذلك القلب لا يزكو ولا ينمو ولا يتم صلاحه إلا بذلك، ولا سبيل له إلى الوصول إلى ذلك إلا من القرآن، وإن وصل إلى شيء منه من غيره فهو نزل يسير لا يحصل تمام المقصود. وكذلك الزرع لا يتم إلا بهذين الأمرين، فحينئذ يقال: زكى الزرع وكمل. فالله عز وجل أنزل الوحي المعصوم هداية للناس وإرشادا إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة. فماذا صنع الهدى بهذه الأمة المبتلى بهم وبأمثالهم لإرشاد هذه الأمة إلى الحق الحقيقي بالاتباع والطريق المستقيم الذي لا عوج فيه ولا أمن؟ ماذا فعلوا لما دلوهم على القرآن؟ دلوهم على ألفاظه بالنسك الأعجمي بحمله في وقت قياسي بمعرفة رقم الآية في الصفحة أو في السورة أو في الربع أو في الجزء. وهذه طريقة الأعاجم وهذا نسك أعجمي. فماذا زاد ذلك الأمة؟ زادها وبالا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم منهاجهم المنهج وطريقهم الطريق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. كيف كان أصحابه في القرآن المجيد؟ وكيف حملوه؟ وكيف فهموه؟ وكيف عملوا به؟ قال أبو عبد الرحمن السلمي: أخبرنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم أخذوا القرآن 10 آيات 10 آيات لا يجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ماذا أنتج للأمة في جيل الصحوة؟ أقوام يهضبون بألسنتهم بين أشباقهم بكلام من كلام خير البرية، وهم من الخوارج على سمتهم. فماذا صنع بهم؟ ويحهم، ألا ويحهم، ثم ويحهم، ثم ويحهم. ماذا صنع بهم؟ يتكلمون بخير كلام من كلام خير البرية كما قال رسول الله في وصفه. وأين الفقه والعمل؟ وأين القرن بين العلم والعمل؟ أين تزكية النفس وتصفية القلوب وتهذيب الأرواح؟ أين تربية الأمة على قال الله قال رسوله قال الصحابة؟ تبذلون للناس كلاما تخالفون. ليتكم قلتم وعملتم. وإن لم تأمروا الناس بالعمل فكان عملكم يكون لسان حالكم في دعوة الخلق إلى العمل. يا ويح هذه الأمة مما ابتليت به من أولئك لا كثرهم الله، قعدوا للناس على طريق الجنة يدعون الناس إلى الجنة بأخوالهم ويصدونهم عن الجنة بأعمالهم. فإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم زادوا الطين بلة بمحاربة أهل الحق، تجيشون الجيوش لمحاربة أهل الحق. فأين جهادكم بأهل الكتابين؟ أين جهادكم في مقاتلة الوثنيين والمنحرفين والملحدين؟ لا يحاربون إلا أهل الحق. طاقاتهم في محاربة أهل السنة، فإلى الله المشتكى، عاملهم الله بعدله. اللهم اقسم ظهورهم وأعم أبصارهم ونجي المسلمين من حقدهم وحسدهم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.